بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الأطيبين الأطهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ربي أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. في هذا اللقاء معكم وفي الحديث أيضا في يوم غد، أحاول أن ألملم أعمال عمرة التمتع. بعد ذكر هذه المقدمة، وهي أن ما سنقدم عليه من حج هو حج التمتع، وهو مجموع عبادتين مقترنتين. العبادة الأولى هي عمرة التمتع، والعبادة الثانية هي حج التمتع، ويسمى مجموعهما بحج التمتع أيضا. في عمرة التمتع واجبات خمسة. الواجب الأول الإحرام بعمرة التمتع كنسك من ضمن حج التمتع، الإحرام له من الميقات، هذا هو الواجب الأول. الواجب الثاني هو طواف عمرة التمتع، الطواف بالبيت سبعة أشواط، طواف عمرة التمتع. الواجب الثالث هو ركعتا طواف عمرة التمتع خلف مقام إبراهيم عليه السلام. الواجب الرابع هو السعي بين الصفا والمروة. الواجب الخامس والأخير من واجبات عمرة التمتع هو التقصير للإحلال من إحرام عمرة التمتع. هذه خمسة واجبات. أما بالنسبة إلى الواجب الأول وهو الإحرام من الميقات لعمرة التمتع، فواجباته ثلاثة. الواجب الأول فيه هو لبس ثوبي الإحرام، والواجب الثاني هو نية الإتيان بنسك العمرة في ضمن نسك الحج حج التمتع، والواجب الثالث هو عبارة عن التلبية أو التلبيات الأربع. هذه ثلاثة واجبات في الإحرام. قبل الواجب الأول وهو لبس ثوبي الإحرام، يسن لمن أراد أن يحرم بعمرة التمتع، يسن له قبل ذلك ولو في المدينة هذه الليلة غدا صباحا أن يأخذ الشعور الزائدة في بدن التي في العادة تؤخذ تزال، هذه يستحب أخذها. أيضا تقص أظافر الرجلين والأظافر القدمين واليدين، تؤخذ هذه الأظفار، وأيضا يقص من الشارب، تأخذ من شاربك إذا كان طويلا تحفه، تحف الشارب. هذا من مستحبات الإحرام، عفوا من المستحبات التي تفعل قبل الإحرام. وأيضا من المستحبات قبل لبس الثوبين هو عبارة عن غسل الإحرام. غسل الإحرام يستحب أن يؤتى بهذا الغسل قبل الإحرام، بلا فرق بين أن تأتي به في مثل المدينة أو أن تأتي به في الميقات، ولكن الأفضل أن يؤتى بهذا الغسل في الميقات. فأنت إن شاء الله غدا تأخذ من أظفار يديك ورجليك، وأيضا تأخذ هذه الشعور الزائدة، تأخذ من شاربك بالنسبة إلى الرجل، وتتهيأ غدا إن شاء الله، تتهيأ غدا لتتهيأ غدا إن شاء الله للذهاب إلى الميقات. في الميقات ما إن نصل إلى الميقات نبدأ بأخذ ثياب الإحرام، ما تحتاجه من مستلزمات للسباحة تأخذه مباشرة على الحمامات تكرمون، تغتسل غسل الإحرام، تلبس ثوبي الإحرام وهما الواجب الأول. الواجب الأول لبس ثوبي الإحرام، تنوي في لبسهما ألبس ثوبي إحرام عمرة التمتع إلى حج التمتع، باعتبار أن عمرة التمتع من ضمن نسك أوسع منها وهو حج التمتع، لوجوبه يعني لوجوب هذا اللبس قربة إلى الله تعالى. ثم تلبس الرداء، عفوا الإزار ثم الرداء، هذا الواجب الأول وينتهي. طبعا هذا الغسل الذي تغتسله غسل الإحرام، من حيث النية أغتسل غسل إحرام عمرة التمتع قربة إلى الله تعالى، من حيث الكيفية كيفيته ككيفية سائر الأغسال، مثل غسل الجمعة، مثل غسل الجنابة، مثل غسل الحيض يعني انتهاء الحيض ما بعد الحيض، مثل غسل المستحاضة، يعني غسل ماذا كسائر الأغسال تماما من حيث الكيفية. زين، بإمكان المكلف أيضا أن ينوي مع نية غسله للإحرام أن ينوي غسل التوبة، وكأنه يتطهر لله تبارك وتعالى، كأنه يعترف لله تبارك وتعالى بما فرط في جنبه سبحانه، وها هو يتخلى ويتطهر من غسل التوبة. فتنوي مع نية غسلك للإحرام أغتسل غسل التوبة وغسل إحرام عمرة التمتع إلى حج التمتع قربة إلى الله تعالى، ثم تبدأ في الغسل. هذا شيء لا بأس به. إذا فرغت من الغسل ولبست الثوبين خلاص الواجب الأول صار، تأتي إلى المسجد، تأتي إلى المسجد من أجل ماذا؟ من أجل نية الإحرام ومن أجل التلبيات. بالنسبة إلى المشغولة بحيض من الأخوات، في هذه الحالة لا تدخل إلى المسجد، تنتظر، تعطي الأخت المرشدة أم محمد يعني خبر بأني أنا مشغولة، فهي ترتب لها الوضع إن شاء الله فيما يرجع إلى إحرامها، وأنه يمكن الإحرام بالاجتياز بها من باب إلى باب آخر من المسجد، أو إذا لم يمكن ذلك ففي هذه الحالة نحرم بها من خارج المسجد على يمين المسجد أو على شمال، نرتب الوضع هناك إن شاء الله. الأخوات عموما يعلمون من الآن أم محمد بأنهن مشغولات أو غير، إذا غير مشغولة خب ما يحتاج، بس المشغولة تخبر من الآن الأخت أم محمد. فإذا بعد الغسل ولبس الثوبين نأتي مباشرة إلى المسجد. في المسجد يسن لمن يريد عقد الإحرام، يسن له إذا لم يكن الوقت وقت فريضة أنه يصلي ركعتين أو 6 ركعات، وفي قول أو 4 أيضا، تصلي ركعتين أو 4 ركعات أو 6 ركعات، تصليهما لا بنية أنهما ركعتان أو ركعتا إحرام، وإنما أصلي ركعتين قربة إلى الله تعالى. بعد الركعتين أو 6 أو 4 في هذه الحالة ماذا؟ لأنه يستحب الإحرام بعد صلاة، بعد صلاة، فإذا كان وقت فريضة بعد صلاة الفريضة، وأما إذا لم يكن وقت فريضة فبعد صلاة ركعتين مثلا. بعد صلاة الركعتين هناك دعاء يسبق الإحرام أيضا، نعم، في ضمنه نية الإحرام، اللهم إني أريد العمرة أو أريد التمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وآله، نعم، هذه هي نية الإحرام في الحقيقة والواقع. حتى لو كنت ناويا، كلكم ناوون أن تأتوا بعمرة التمتع، بعبارة أخرى كلكم ناوين الإحرام، ولكن يعتبر فيه هذه النية أن تكون في نفس الميقات، فأنت بقراءتك لهذا الدعاء تنوي من نفس قراءتك أنت ماذا تخطر أو تتلفظ بالنية بقولك اللهم إني أريد التمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وآله. زين، فإذا نقرأ هذا الدعاء طبعا مع الأخوات، إن شاء الله أنا غدا أطلع ويا الأخوات مبكرا، فنقرأه في الساحة قبل الدخول إلى المسجد، وبعد إذن ماذا يدخلن إلى المسجد وأقرأ معهن يعني نية الإحرام مكررة غير النية التي كانت في ضمن الدعاء اللي هي عبارة عن أحرم لعمرة التمتع إلى حج التمتع الإسلام إذا كانت الحجة صرورة أو الحاجة صرورة لوجوبها لوجوبه يعني لوجوب الإحرام قربة إلى الله تعالى. ثم يأتي دور الواجب الثالث وهو عبارة عن التلبيات، فبعد أن نويت الإتيان بنسك العمرة في ضمن نسك الحج حج التمتع حينئذ أعقد هذه النية بماذا؟ بالتلبيات الأربع، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ونحاول أن نأتي بصيغة أخرى يذكرها بعض الفقهاء من باب ماذا؟ برجاء المطلوبية، وهي لبيك اللهم لبيك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. هذه ثم هناك التلبيات المستحبة، لبيك ذا المعارج لبيك، لبيك داعيا إلى دار السلام لبيك. إن شاء الله نحاول أن نفعله بعد الخروج من المسجد مباشرة وقبل الصعود إلى السيارة في نفس الموقع الذي ماذا قرأنا فيه دعاء الإحرام، نقرأ هذه التلبيات الأربع بصوت فيه متابعة ولكن صوت غير مرتفع إلى أن ننهيها، ثم نتوجه إلى السيارة حتى تأخذنا إن شاء الله إلى مكة. الرجال خب نفس الشيء أيضا من هذه الجهة. هذا تمام الكلام. طبعا الميقات هو عبارة عن مسجد الشجرة، ولا داعي للحديث عن مثلا جدة أو السيل وما شاكل، لأن نحن نتكلم عن حجيجهم في المدينة المنورة فعلا إن شاء الله، وينوون إنشاء الإحرام من ميقات رسول الله الذي أنشأ منه حجته، وهو أفضل المواقيت وأبعدها عن مكة، وهو مسجد الشجرة الذي يعرف بأبيار علي. هذا تمام الكلام في الواجب الأول من واجبات عمرة التمتع. الواجب الثاني هو عبارة عن الطواف بالبيت. الطواف بالبيت فيه 5 شروط وثمانية أو 9 واجبات، 5 شروط و8 أو 9 واجبات. الشروط هي عبارة عن أولا الختان للرجال والصبيان المميزين، وهذا ما يحتاج نتكلم فيه كثيرا. الأمر الآخر هو عبارة عن طهارة، الطهارة من الحدث، يعني كأنك تريد أن تصلي، فحتى تصلي لابد أن تكون على طهارة، فإذا كنت محدثا بالأكبر كالجنابة أو الحيض ففي هذه أو في هذه الحالة لابد من الغسل، وفيما إذا كنت محدثا بالأصغر حينئذ لابد من الوضوء، فلا بد أن تتطهر من حدثك لأجل الطواف. فإذا الطهارة من الحدث، وهنا الكلام يجي بالنسبة إلى الأخوات المشغولات، ومشغولات إما بالحيضة ومشغولات بالاستحاضة، فإنهن يعلمن المرشدة بحالهن حتى تحدد لهن الوظيفة. أول شيء يعلمون المرشدة من هنا، خصوصا إذا كنا فعلا مشغولات ولا يدرى هل يستمر معهن مثلا دم الاستحاضة، وأيضا لا يعني إحنا ما ندري إلى متى مثلا دم الحيض وينقطع، حتى تتحدد حتى الوظيفة الأولية وهي عبارة عن حج التمتع أو حج الإفراد. لذلك ننوه إلى الأخوات من الآن. وأيضا فيما يرجع إلى الطواف تبعا لتحديد الوظيفة حينئذ ماذا، سيما إذا يعني فيما يرجع إلى المستحاضة متى تطوف، هل تؤخر أو أنها تأتي بوظيفة المستحاضة وتطوف. هذا ما أطيل أو لا أخذ من وقت الإخوان والأخوات شيئا، قد لا يكون فيهن مشغولات أصلا. عموما يتابعنا إن شاء الله مع الأخت أم محمد. فإذا الشرط الأول هو الختان، الشرط الثاني هو الطهارة من الحدث، الشرط الثالث هو الطهارة من الخبث. فلا بد أن يكون بدن الطائف بالبيت وأيضا ثوبه التي يطوف بها، أو عبارة أخرى ساتره في الطواف، لا بد أن يكون ماذا؟ طاهرا من الخبث، ليس فيه نجاسة، يعني كما لو أراد أن يصلي تماما. بس نلفت النظر أنه على تقدير تنجس الثوب وأنت في الطواف، تنجس رداؤك، بإمكانك أن ماذا؟ أن تلفه، تحمل في يدك وتمشي عادي، حمل المتنجس لا يضر، على تقدير ما إذا أصابته النجاسة. نعم لا أخوي تحت، خب إذا أمكن الاستبدال مع التوقف قليلا يتوقف ويحاول يبدل ممكن. لو يعني أنا أذكر هذا ماذا، حتى الواحد ما يطلع مثلا ما يخدش الموالات بخروجه، فبإمكانه مثلا وهو في أثناء الطواف بإمكانه ماذا؟ أن يتلافى هذا الأمر ويكمل طوافه. زين طبعا نعم، هذا بالنسبة إلى الطهارة من الحدث والخبث. نلفت النظر بأنه إذا اتفقت إذا اتفق للطائف الحدث في أثناء الطواف لا مجال لأن يكمل طوافه، ما عليه إلا أن يحدد في أين اتفق الحدث ويسأل المرشد، المرشد موجود يحدد له الوظيفة. لكن بصورة عامة إذا كان حدثه قبل إتمام 3.5 من الطواف طوافه باطل، ما عليه إلا أن يتوضأ ويعيد. وإذا كان حدثه بعد إنهاء 4 أشواط فصاعدا ومن غير اختيار اتفق له الحدث، في هذه الحالة ما عليه إلا أن يحفظ مكانه، يخرج إلى المواضي ويتوضأ ثم يكمل من حيث قطع. هذه مسألتان أو هذان الفرضان محل اتفاق بين جميع الفقهاء. طبعا توجد فروض أخرى في هذه الحالة نتعامل معها مع المكلف فيها بحسب رأي مرجعه، ولا نطيل بذكرها. أمر آخر أيضا يتعلق بالطهارة من الحدث والخبث، بأنه إذا كنت على طهارة وشككت في اتفاق الحدث تبني على طهارتك، كما إذا كنت على ماذا؟ على حدث وشككت في أنك توضأت أم لا تبني على كونك ماذا؟ محدثا. هذه المفترض واضح. إذا كان على طهارة وشك في أنه اتفق الحدث منه أو لم يتفق يبني على طهارته، ولا فرق في ذلك بين أن يكون شكه في طرو الحدث قبل الدخول في الطواف أو في أثناء الطواف. وأيضا إذا شك بعد الفراغ من طوافه في أنه طاف وهو متوضئ أو لا يبني على صحة طوافه، نعم ما فيها مجال. نعم إذا كان شكه في طهارته، يعني أنه توضأ للطواف أم لا، إذا كان شكه بعد الطواف وقبل صلاة ركعتي الطواف، في هذه الحالة يبني على صحة طوافه ولكنه يتوضأ لأجل صلاة الركعتين. وأما إذا كان شكه بعد الطواف وبعد صلاة الركعتين فيبني على صحة الأمرين. هذا فيما يرجع إلى شرطي الطهارة من الحدث والخبث. الشرط الثالث هو عبارة الرابع هو عبارة عن الستر. فستر الرجل في صلاته هو ستره في طوافه، الذي يلزم عليه أن يستره في حال الصلاة هو الذي يلزم عليه أن يستره في حال الطواف، ليستر في الصلاة يستر في الطواف. ففي الصلاة ما يلزم عليه أن يستره هو خصوص القبل والدبر، لذا ذكرت لكم أنه لو اتفق أن تنجس الرداء ينزعه ويكمل طوافه، ما في بأس عليه، لأنه عليه ماذا؟ عليه الإزار، يكفيه ذلك. نعم يعني. وبالنسبة إلى المرأة يلزم عليها حتى يصح طوافها أن تلتزم على الأحوط وجوبا بماذا؟ بالساتر المراعى لها في حال صلاتها. ففي صلاتها يلزم عليها حتى تصح صلاتها أن تستر جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين والقدمين، هذا الذي أيضا يلزم في حال ماذا؟ في حال الطواف. نعم. الشرط الخامس من شرائط صحة الطواف هو عبارة عن نية الطواف. أطوف بالبيت 7 أشواط لعمرة التمتع إلى حج التمتع، حج الإسلام إذا كان الحاج صرورة لوجوبه، يعني لوجوب الطواف قربة إلى الله تعالى. طبعا للوجوب هذا مو لازم، بس هو لو قاله نعم الناسك فلا بأس عليه في ذلك. هذه بالنسبة إلى النية. طبعا قلنا سلفا ونكرر أيضا بأن هذه النية عندك وأنت ماذا؟ وأنت في طريقك إلى مكة، وأنت في طريقك إلى المسجد الحرام، وأنت في المسجد الحرام هاي النية موجودة عندك. غاية ما في الأمر سيأتي الكلام إن شاء الله لاحقا، متى تبدأ هذا الذي نويته؟ المنوي متى تبدأه؟ يعني الطواف متى تبدأه؟ هذا شيء، والنية شيء آخر. مثل واحد يقول أنا ناوي جاي يأذن ويقيم ليصلي، فإذا نية الصلاة عنده من ماذا وهو يؤذن ويقيم؟ واضح؟ غاية ما فعل، بل يمكن قبل ذلك من حين وضوءه. ولكن متى تبدأ الصلاة؟ بتكبيرة الإحرام. كذلك الحال بالنسبة إلى الطواف، نيته موجودة عندك ولعلها سابقة، والجماعة يرتبونكم عشان تروحون للطواف قبل أن تصلوا إلى النقطة التي تبتدئون بها الطواف، هي النية حاضرة. غاية ما في الأمر هذا الذي نويته، الذي نعبر عنه بالمنوي وهو نفس الطواف، مبدأه هذه النقطة، فمن النقطة نبدأ. زين، فإذا نية الطواف، هذه هي نية الطواف، هو الشرط الخامس من شرائط صحة الطواف. هذا تمام الكلام في ماذا؟ في شرائط الطواف. واجبات الطواف قلنا بأنها 8 أو 9 على خلاف في التاسع. الواجب الأول من واجبات الطواف من منمثل على هذه بقى على الطاولة. نعم. إيماكوش. تودي وين؟ إلا بس كفاية. نعم هذه المقدار كافي. طبعا فيها ميل الكعبة بهالطريقة بصير. هذا الركن بيصير ركن الحجر. وهنا باصطلاحنا بيصير مقام إبراهيم عليه السلام. هناك بيصير حجر إسماعيل. هذا ركن اليماني. هذا الركن الذي فيه الحجر. وعنده الباب. باب الكعبة. فالواجب الأول والواجب الثاني من واجبات الطواف هو عبارة عن ابتداء الطواف من الحجر الشوط الأول، وانتهاء الشوط السابع بالحجر. فأول شوط يبدأ بالحجر وآخر شوط ينتهي بالحجر، يعني الشوط السابع ينتهي بالحجر. أما كيف أبدأ بالحجر والحجر عبارة عن ماذا؟ عن حجر من حيث العرض لا يقل عن مثلا 8 إنش تقريبا شبر وزيادة، هو بهذا. أبدأ من أين؟ من أول الحجر، من وسط الحجر، من آخر الحجر؟ أنت مخير، بإمكانك أن تبدأ من أول الحجر بالضبط ويا نصف الحجر مع آخر الحجر. من أي نقطة؟ من أي نقطة تحاذي بكتفك الأيسر الحجر تبدأ منها. ولكن الأحوط أن تكون البدء احتياط استحبابي، أن تكون البدء بدأة الطواف بأول الحجر من جهة من جهة الركن اليماني، وأيضا أن تختم طوافك الشوط السابع بآخر الحجر من طرف ماذا؟ من طرف الباب. ولكن هذا يمكن عسير، وأنت كيفت تتأكد من هذه بأن البدء بالفعل بدأت مع أول الحجر وأن انتهاء الشوط السابع انتهى مع آخر الحجر، على أنه ليس لازما وإنما هو بنحو الاحتياط اللازم. الذي يريد أن يطوف بعد أن يكون ناويا وأخذ الدورة حتى يصل إلى النقطة التي يبتدئ بها، هو في ماذا؟ هو في ما بينه وبين نفسه ينوي أن يبتدئ طوافة من النقطة التي في علم الله يريدنا أن نبدأ طوافنا منها، انتهى الموضوع. فتمشي عمياني كأن واحد ما يبصر طريقة، مثل المبصر، فيمر بالحجر وهو ناوي أن يبتدئ طوافه من النقطة التي حاذى بها الحجر في علم الله المطلوبة. كافي هذا المقدار. هذا تمام الكلام في الواجب الأول والواجب الثاني من واجبات الطواف. الواجب الثالث جعل الكعبة على اليسار، فأنت تطوف بهذه الطريقة على خلاف عقارب الساعة. عقرب الساعة هالشكل، أنت تطوف بهي الطريقة. فإذا جعل الكعبة على اليسار في جميع أحوال الطواف، أنت تجعل البيت على يسارك. ما معنى أن تجعل البيت على يسارك؟ ليس معنى ذلك أن يكون البيت دائما ماذا محاذي إلى الكتف، أو الكتف تحاول دائما أن تميله مع البيت، لا. وإنما معنى، حتى يتسع إليكم المعنى، معنى ما تستقبل البيت وأنت تمشي كأنك تمشي على جنب، ولا تستدبره وأنت تمشي كأنك تمشي على جنب، ولا تجعل يمينك على الكعبة وأنت تمشي. وإلا قد يكون البيت هالشكل وانت وكتفك منه ما يضر. بل هني خصوصا عند فتحتي الحجر، الحجر عفوا، عند فتحتي الحجر انت خب ما يعني الا اذا كنت بعيد، في هذه الحالة بالفعل الدائرة بتصير طبيعية. بس اذا كنت قريبا من البيت وانت تمشي كأنك بصير كتفك الى شنو، الى هالفضاء مو الى الكعبة، ما يضر ابدا، لا يضر هذا. ولا يعتبر واحد يتمايل، ما يجب عليه أن يتمايل أيضا. رسول الله صلى الله عليه وآله كما في الرواية كان يطوف على ماذا؟ على جمل. بعد هذا بعد يداق، ما في مداقة أصلا. زي فإذا الواجب الثالث هو جعل البيت في جميع الأحوال على اليسار، في جميع أحوال الطواف على اليسار. طبعا سآتي على فرض ما إذا اتفق الإخلال بهذا الشرط، وهو جعل البيت على اليسار في خطوتين أو ثلاث أو واحدة أو ما شاكل، وكيف يستدرك ذلك سأذكره في ضمن شرط آخر أيضا. هذا الواجب الثالث. الواجب الرابع هو عبارة عن العدد، سبعة أشواط، ما تزيد ولا تقل. لا يقول واحد أنا بصير واجد زين سوي ثمانية، ما يحتاج، مطلوب منك عشان تصير زين سبعة، زين ولا ستة ولا أقل من ذلك، سبعة بالعدد. فلذلك تحصي هذه عددا، أو يحصي لك عدد الطواف، عدد أشواط الطواف آخر، تجعل من شخص اللي يمشي وياك. لكن احنا دائما نؤكد على الإخوان وعلى الأخوات كل واحد منكم يعد أشواطه، لأنه على تقدير انفصالك عن المجموعة أو انفصال الأخت عن المجموعة اللي عندها العدد تحصيه وتكمل، ما في داعي تطلع لأنها ما تدري العدد عند غيرها. هي كل واحد منكم يحصي الأشواط. نعم طبعا قد يتفق في الأثناء وانت تطوف تقول هي أي شوط هاللحظات هذه، وبعدين تتذكر مباشرة ان هذا الشوط الفلاني. خب هذا لا يضر هالشكل اللي حصل لك وانت تطوف، لأن الواحد خب مو مركز دائما إيه لحظة بلحظة ان هذا هو الشوط الفلاني. واضح هذا الواجب الرابع. الواجب الخامس من واجبات الطواف هو عبارة عن الطواف بالبيت. عجل طوف أبوه قال لا، لأن الواحد ساعات يطوف في البيت. أجب كيف يكون ذلك في البيت؟ إيه يصير الطواف في البيت، لأن البيت شرفه الله له الكعبة عبارة عن جدران وأساسات، فونديشن إليها. الفونديشن طالع هيك كعبة، المفروض أوسع من هذا البناء. الفونديشن تقريبا أكثر من نصف متر طالع، لكن هو صاير بهالطريقة، هيدا الواحد ما يقدر يمشي عليه. فلو اتفق للإنسان أنه ماذا مشى على هذا هالأساس اللي يسمونه الشاذروان، الصفة يسمونها، صفة تابعة للبيت، هي من البيت. في هذه الحالة لو مشى عليها فهو ماذا؟ مو طائف بالكعبة، وإنما طائف في الكعبة. ولا فرق بين أن يدخل من باب الكعبة ويطوف داخل، وبين أن يطوف فوق الشاذروان نفس الشيء. فلذا لابد أن يكون خارجا عن الكعبة. وأيضا لابد، هذا الواجب الخامس لعله، الواجب السادس أن يكون طوافه بحجر إسماعيل، فما يصير يطوف بين البيت وبين حجر إسماعيل، وإن كان هذا الحين ما له واقع لأنه مسدود ما يقدر يدخل. فلا بد أن يكون طائفا بماذا؟ بحجر إسماعيل. جاء كم العدد؟ ما أدري، 6 7 6. الأمر السابع الذي يلزم مراعاته في الطواف هو أن يكون طوافي بحركة اختيارية لي، بحركة اختيارية لي. وما معنى أن تكون حركة اختيارية؟ وبعبارة أخرى، ما الذي ينافي اختياري في الطواف؟ الذي ينافي اختياري في الطواف شيء واحد فقط سأذكره. خلنا نشوف الأشياء التي يتوهم أنها تنافي الاختيار ولكنها لا تنافي الاختيار. لو اتفق أن دفعت وتحركت حركة سريعة، نطيت كأنك واحد دفعك، بدل ما تخطو هذه المسافة في خطوتين، ماذا في خطوتين؟ في خطوة واحدة انت قطعتها، أو دفعوك سريع بحيث مشيت سريع، هذا لا ينافي الاختيار ما دامت رجايلك على الأرض، ما ينافي. أيضا إذا كنت في ضمن ماذا؟ في ضمن مجموعة وزحام، بحيث كأنك تقول، يقول واحد مشيني أنا، مع ذلك لازلت مختارا في طوافك. ما لا يضر هذا بصحة الطواف. متى تخرج عن كونك مختارا في طوافك؟ يعني خلاف إرادتك. إذا كنت ريشة، أنا أعبر بهالتعبير دائما، إذا كنت ريشة بحيث صرت بين الناس أنت مرفوع رجايلك عن الأرض ويتحركون بك خطوة خطوتين، هذا خلاف ماذا؟ الاختيار. وهذه قل ما تحدث، وإذا حدثت لواحد طوير طوير طوير، واضح. أما بالنسبة إليكم الحمد لله ما يؤذن، يعني حتى لو كان زحام ما بيصير إلى هذا الحد. الشرط الثامن هو عبارة عن ماذا؟ عن الموالاة. الموالاة هي 7 أشواط، قلنا شرط من الشروط أن يكون العدد 7. هذه 7 يعتبر أن تكون متوالية، تقدر تطوف 3 وتتوقف قليلا للاستراحة، ما في مشكلة، واحد يأخذ نفسه يتوقف قليل وبعدين يواصل، خصوصا إذا صار بالقرب من مقام إبراهيم بإمكانه يجي إلى الدرع على قولتنا، يوقف شوية يأخذ نفس يشرب لي قطرة ماء يواصل 2 3 4 5، ما هالمقدار لا يضر، لكن لا يطول وقوفه، يعني لا يطول ماذا؟ مدة توقفه عن الطواف. يعتبر أن تكون موالاة بين هذه الأشواط 7. الذي يضر بالموالاة التوقف 10 دقائق فصاعدا، هذا يضر بالموالاة. نعم طبعا يضر بالموالاة حينما يتفق هذا الشيء اختيارا من المكلف أنه ماذا؟ أنه أتى بمنافي للموالاة. وإلا في بعض الحالات حتى مع زوال الموالاة يمكن تصحيح الطواف، لكن فروضه قليلة جدا، ما لا داعي لعرضها في هذا المقام. الواجب 9 وهو الذي محل خلاف بين الفقهاء، وهو أن بعض الفقهاء يعتبر في صحة الطواف أن يكون الطواف في مسافة 12 متر من البيت، ما تزيد، في جميع نواحي البيت، في وين؟ من أي جدار في البيت إلى 12 متر في هذا المجال الدور، بس 12 متر فقط اللي هو يعبرون عنها بالمسافة التي بين ماذا؟ بين البيت وبين مقام إبراهيم، هاي 12 متر اللي هو يعبرون عنها 26 ذراع ونصف، وهذه المسافة لابد من ماذا؟ من البقاء فيها، سواء كنت بين المقام، بين البيت وبين المقام، أو بين البيت وماذا في جهة حجر إسماعيل، أو في ظهر البيت، أو في هذه المسافة بين ماذا؟ بين الركن اليماني وركن الحجر، تحافظ على هذا. هذا بعض الفقهاء يقول لابد أن يكون ماذا؟ طوافك في هذا المجال فقط، أبعد من هذا ليس لك ذلك. طبعا يذهب إلى هذا الرأي الشيخ يوسف، الشيخ حسين عليه والشيخ عبد الله عليهم الرحمة، الشيخ زين الدين أيضا، السيد الإمام الخميني، نعم يذهبون إلى هذا الرأي. نحن نقول بصورة عامة، وإن كان أكثر الفقهاء يقولون لا يعتبر ذلك، واضح، مع إمكان ذلك للمكلف للطائف يلتزم به، أولا أحوط، 2 أفضل، لأنه في الطواف كلما كنت بقرب البيت كان أفضل. طبعا بيصير عسير شوي في جهة ماذا؟ في جهة حجر إسماعيل، لأن أكثر الفقهاء يحتسب المسافة اللي هي 12 متر من جدار الكعبة، وبما أن حجر إسماعيل يأخذ من ماذا؟ من المسافة من 12 يأخذ 10 أمتار، في هذه الحالة لا يبقى لك إلا ماذا؟ إلا مترين لتطوف فيها. نعم بعض الفقهاء كالسيد محمد سعيد يحتسب، سيد محمد سعيد الحكيم سلمه الله، يحتسب 12 متر من بعد الحجر، فهذا بعد مفتوح، بعد ما في مجال، ديك ساعة واحد يقول ما أقدر، لا متسع له المجال. بعض هذا بعد بعض الأخوات كان لهن رجاء، خصوصا مقلدات شيخ حسين، يعني بالواتساب كان بعض الأخوات تتواصل فتقول بأنه لو يهيئ لهن من قبل طاقم الإرشاء، عفوا التطويف، واحد مثلا يطوف بهن في هذه المسافة حتى يلتزموا برأي الشيخ حسين. طبعا هذا إن شاء الله نحاول ترتيبه، وإن شاء الله يكون ميسورا للأخوات، زين ميسور للإخوان ترتيب ذلك. لكن عموما إذا لم يتيسر في هذه الحالة، هذه المسألة كغيرها من المسائل التي مع وجود مشقة في الالتزام بها، في هذه الحالة باب العدول موجود، ما في يعني في هذه المسألة باب العدول موجود. اللي يقلد المشايخ الثلاثة بإمكانه العدول في هذه المسألة إلى الحي الأعلم. الذي يقلد الشيخ زين الدين، الشيخ زين الدين مصرح بأنه يجوز ماذا؟ التبعيض في مثل هذه المسائل حتى لو كان هو يفتي. نعم، فإذا ممكن حلحلتها عموما. هذا تمام الكلام حول الطواف. عندنا وقت يا سيد، لو زين هذا تمام الكلام في واجبات الطواف. بعد هذا ننقل الكلام إلى أي شيء، إلى نجي نذكر هذا فرض الإخلال. لو أن الحركة حول البيت ما عادت اختيارية له، عشان نوقف على الطواف، بكرة إن شاء الله نبدأ من صلاة الطواف. لو اتفق لي وأنا أطوف بالبيت أن بعض خطواتي وأنا أسير بالبيت ما عادت اختيارية لي، واحد هاي فرض. اثنين، أو أنه في أثناء الطواف بالبيت اتفق الزحام، وأنا أتحرك في حركتي بالبيت صارت بعض الخطوات وأنا مستقبل للبيت، أو كنت مستدبرا للبيت، أو كان البيت على يميني وأنا أمشي، في هذه الحالة طبعا هذه الخطوات ليست محسوبة من الطواف ولا بد من استدراكها. مرة أقدر أستدركها بأن أرجع بها، حينئذ أرجع. وإذا لم يمكن أن أرجع في هذه الحالة على رأي مثل السيد السيستاني يلغى هذا الشوط. أي شوط هذا اللي صار فيه؟ والله الثاني، تلغيه كأنك ما ابتدأت الثاني، وتمشي تأخذ المسافة وتبدأ الثاني منه. افترض في الخامس ألغه وابدأ الخامس من الحجر. بعض الفقهاء لا، هذا يتعين على رئيس السيد السيستاني، ما عنده طريقة ثانية أن مثلا تأتي إلى نفس النقطة التي اتفق فيها الإخلال وتواصل منها. سيد السيستاني ما عنده، يتعين إلغاء الشوط. بعض بقية الفقهاء لا، بقية الفقهاء أنه ماذا؟ تستدرك هذه الخطوات التي اتفق فيها الإخلال، إما الاستدراك بالرجوع أو أنك تأخذ الدائرة إلى أن تصل إلى محل الطواف الصحيح ما قبل الإخلال وتكمل منه وانتهى الأمر. هذا تمام الكلام حول الواجب الثاني من واجبات عمرة التمتع، وهو الطواف بالبيت، طواف عمرة التمتع. طبعا بعد الطواف مباشرة يبدأ الواجب الثالث، وبلا ماذا؟ وبلا مهلة، يعني بحيث تنحفظ الموالاة، وهو عبارة عن صلاة ركعتي طواف العمرة خلف مقام إبراهيم عليه السلام. والكلام فيه إن شاء الله إلى غد، وغدا إن شاء الله نتحدث عن الواجبات الثلاثة، وهي صلاة الطواف، وعن السعي بين الصفا والمروة، وعن التقصير للإحلام من العمرة. وأيضا إن شاء الله، لأن هذا ما بيأخذ كثير وقت، سنتحدث إن شاء الله عن بعض المعنويات المرتبطة بالإحرام والطواف وصلاة الركعتين والسعي والتقصير إن شاء الله. بس نلفت الإخوان ونلفت نظر الإخوة والأخوات أيضا إلى أمر بأنه بعد الانتهاء من الواجبات الثلاثة للإحرام وهي عبارة عن لبس الثوبين ونية الإحرام والتلبيات الأربع انعقد الإحرام تحرم جملة محرمات ذكرناها في البلد ما في داعي له الصيد والطيب والزينة وإلى آخره ما رأينا ماذا داعيا إلى أن نكررها عليكم. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى ونسأل الله سبحانه أن يتمم لنا ولكم بخير وبقبول إن شاء الله وتيسير إنه أرحم الراحمين. اللهم ربنا وفقنا لما تحب وترضى وأصلح لنا بالنا وشأننا كله، اقض حوائجنا وحوائج إخواننا وأخواتنا من المؤمنين والمؤمنات للدنيا والآخرة، اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا على أنفسنا. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين.